أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام.
هنا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يفهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. يفسره ما رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها. قال الخطابي: ومعنى الاستهام هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان، فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعى. وروي مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أنه أتي بنعل وجد في السوق يباع، فقال رجل: هذا نعلي لم أبع ولم أهب. وقرع علي وقرع على خمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه يزعم أنه نعله، وجاء بشاهدين. قال الراوي: فقال علي رضي الله عنه: إن فيه قضاء وصلحا، وسوف أبين لكم ذلك. أما صلحه فأن يباع النعل فيقسم على سبعة أسهم، لهذا خمسة ولهذا اثنان، وإن لم يصطلحا فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهبه وأنه نعله، فإن تشاححكما أيكما يحلف فإنه يقرع بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف. انتهى كلام الخطابي.
أيكما قرأ حلف
انتهى كلام الخطابي.
إذن هذه صورة ثالثة، وهي أن يدعي اثنان عينا في يد غيره، يدعي اثنان عينا في يد غيرهما، والذي في يده لا يدعيه، لأنه لو ادعاه لكان عليهما، أقول يا جماعة البين، لكنه لا يدعيه، يقول ماذا أنا وجدتها ولا أدري لمن هي، أو أعطانيها رجل لا أذكره الآن أو ما أشبه ذلك. فهنا العين المدعى بها بيد ثالث، كلاهما يقول أنا أحلف أنها لي، هذا يقول أنا أحلف أنها لي، وهذا يقول أحلف أنها لي، فهنا يسهم بينهما. لكن إن جرى صلح فالصلح خير، بأن تباع العين ويقسم ثمنها بينهما، إن لم يمكن قسمتها هي بنفسها فتقسم، ولكن إذا كان لا يمكن أن تنقسم كالنعل مثلا، النعل لا يمكن أن نقسمها بين الاثنين، ليش؟
تفصل.
نعم تفصل. ما نصلح، لا أعطينا واحد نعل وواحد نعل، ما استفاد لا هذا ولا هذا، إذا لا بد من البيع ثم تقسم. فإن قال لا أنا أدعي بها كاملة، والثاني قال أنا أدعي بها كاملة ولا يمكن أن أرخص لهذا أن يشاركني فيها، اضطرنا الآن إلى كل يحلف الآن إلى القرى، اضطرنا إلى القرى، وهذه أوضح من الصورتين التي ذكرتهما أولا، لأنها واضحة، وهي ما إذا كانت العين المدعى بها إيش بيد ثالث وأراد كل منهما أن يحلف ليأخذها، فنقول إن اصطلح على شيء من أي نوع من الصلح ما لم يحل حراما عند أحد حلالا فعلام الصلح، وإلا أقرع بينهما، فمن قرع فهي له. ففي هذا الحديث عرض اليمين على من عليه اليمين، بأن يقول له القاضي احلف، ولا وفيه أيضا إشارة إلى أنه لو حلف قبل أن يعرض عليه اليمين فإنه لا عبرة بحلفه، كما قاله الفقهاء رحمهم الله، قال لا عبرة بحلف المنكر ما لم يعرض عليه القاضي. ومن فوائد الحديث جواز القرعة، وذلك فيما إذا اشتبه الأحق من غيره فإنه لا بد للتمييز من القراءة. يعني إذا تعذر التمييز بغير القراءة فلا بد من القراءة. وقد جاءت القراءة في القرآن الكريم في موضعين: الموضع الأول عقيل من يعني يونس ركب السفينة وكانت السفينة موقرة ومحملة كثيرا، فاضطروا إلى أن يلقوا بعض الركاب، فساهم فكان هو من الذين يلقون في البحر. هذا واحد. نعم، وهذا أيضا موضع ثاني. والله عز وجل إذا حكى عنا ما إذا حكى لنا ما سبق عن غير ما سبقنا من أفعال الأمم فهو دليل على أنه جائز. أما السنة فقد جاءت في ستة مواضع، الإسلام فيها ستة مواضع، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجلين يتشاحان على الأذان يستهمان، وكذلك على الصف الأول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. وفي استعمال القرعة فائدة، وهي أنه إذا تعذر التعيين رجعنا إلى القرعة. فإن قال قائل: القرعة فيها غرض، فيها غرض، قلنا: لكن هذا الغرض بالتساوي، لا يختلف أحدهما عن الآخر ولا بد منه. ولهذا لو كان متاع بين شخصين على المناصر، بين شخصين على المناصر، وقسماه ثلثين وثلثا، ثم قالا نقرع، أينا يكون له الثلث وأينا يكون له ثلثان؟ أيجوز هذا أو لا؟ لا يجوز، هذا ما يصير، لأنه إن إذا قرع صاحب الثلث أخذ دون ماله، ويأخذ صاحب الثلثين أكثر من ماله. أما إذا كان الأمر بالتساوي فإنه لا بد من ذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز المساهمة في الحقوق، لأن هذا مساهمة أيهما حق باليمين، وهو أيضا ثابت، كما كان الرسول إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. وإذا جاز في الأموال ففي الحقوق من باب أولى. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع. طيب، بالنسبة للقرعة كيف تكون؟ نعم، تكون القرعة بالإقراء، هذا تفصيل حاصل. ولا نعم، يعني في بأي طريق يتميز به المستحق، بأي طريق، ولها طرق كثيرة معروفة. نعم، يعني منها ما كنا نستعمله سابقا في المبايعات، يكون واحد يجعل في يده نواة تمر، وفي اليد الأخرى حصاد، فيقول: من وقع اختياره على النواة فهو الغالب، ومن وقع الحصاد فهو المغلوب. يصح. أو بالأوراق مثلا، يكتب مثلا مستحق غير مستحق، أو مستحق وبقية الأوراق بيضاء، المهم ما لها يعني طريق معين. نعم، يعني إذا رفعها ثم استقر. طيب، يعني يحذفها كذا. يعني إن سقط على السيف أو النخل فهو غالب أو مغلوب، والعكس ما أدري والله هذا. نعم الله ما أظن ما لكن هل لهم الحق هم اللي يفعلون هذا ولا واحد ثالث؟ نعم ولا يصبر شيء وقت ثم يرفع هو ويصبر والنخلة ما يصبر غصب عليك يعني تأكل وجه الثاني غصب عليك نعم يعني إذا تنزعت قال هو نبي السيف والنخلة قلت نبي السيف والنخلة نحتاج إلى قرعة ثانية هذه لا أعرف. وأيضا قال الأخ خالد سمعت يقول إنه يمكن يتحكم فيها نعم ها المشكلة هذا
يعني ما قسمنا يا شيخ مثلا إن الفاعل
ها
أقول الفاعل
يعني طرف ثالث
لكنه ما
هذه يا رجل إن كان فيها احتمال أترك نعم 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 هذا إذا أتى المدعي بشاهدين والمدعى عليه بشاهدين هذه تسمى بينة الداخل والخارج. فمن العلماء من قال تقدم بينة الخارج يعني المدعي ويحكم له بذلك، ومنهم من قال تقدم بينة الداخل وهو المدعى عليه. والراجح الثاني. أما الأول فهو المذهب أنه يقدم بينة الخارج، بمعنى أن هذا الرجل المدعي أتى ببينة وهما الشاهدان، المدعى عليه ليس مطالبا ببينة أصلا، فتكون بينته لا قيمة له لأن عليه اليمين لولا بينة المرجع. ولكن أقول الراجح أنه يقدم بينة الداخل هنا لأن بيده بينتين في الواقع، الأولى اليد والثانية الشهود. لو تساقط يحدث، لكن الصواب أنه ما حاجة اليمين لأن عنده شهود. نعم ما هناك ضابط يعني ترفن إليه النفس، ولهذا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، بعضهم عد 10 وبعضهم عد 8 اختلفوا فيها. نعم هذا في التصديق، يعني عرض القاضي الصلح على المتنازعين إن كان قد تبين له الحق فإنه لا يجوز عرض الصلح لأنهما قد يوافقان عن إغماض، وإن لم يتبين له الحق فليعرض الصلح. عرفت؟ لا يجوز أن يعرض الصلح أبدا، لكن إذا حكم بعد أن يحكم يقول مثلا الحق لفلان فلا بأس أن يعرض الصلح. نعم يسمع ايش؟ نعم كبر يمين ان يقول والله ما في ذمتي لهذا الرجل شيء. وهنا قد يؤول، لكن هل ينفع التأويل؟ لا ينفع. يمينك على ما يصدقك به صح، فان كان اخرس فبالكتابة يكتب، فإن لم يمكن فبالإشارة. نعم
الحلف على المصحف
بدعة ولا ولا حاجة إليه. نعم
الله عنك الوقت الحاضر
يعني
الإنسان
ليس مباشر في غير القاضي. إيش؟ ليس مباشر في
القاضي.
لفظ المفتش وربما
يوقف
ويسكن. هل لحق قوبة
يجب
أن يحتفل القاضي ويعاقب بها المدعي إذا
لم يتبينه؟ إيه.
مجرد ما
يجعل
الإنسان يحبس الإنسان.
إذا كان حكم القضية، إذا كان مثلا
فارغ. نعم. طيب
يطلب
من قبل الشرطة
أول هذا
يسارع إذا كان سارق يحبس
أول ما تأتي تأخذه إلا الشرطة وهذا بحد ذاته يسارع السمع ثم أيضا ما يتعطل من العمل ثم أيضا القضية يفتح له مرفه ويحطه معه في الشرطة ثم تحاول القضية للمحكم ويراه الزائرون ويراجعه للمحكم وهذا أيضا بحد ذاته
هذا على كل حال إذا علمنا أن هذا المبتعي قصه لساءة فليؤجل أما إذا كان حقيقة وقد سرقه هذا الرجل ولكن ليس عنده بينة وأنكر فلا يمكن أن نعاقب
لكن ما يحق أن يشترط
أو يشترط
أقول إن لم يثبت عليه بشيء يعني أن يعاقب
لا ما أشترط هذا يرجع القاضي نعم يا سليم
الله عنك إذا كان فيه قرينة قوية وشهد وشهود والقرينة والشهود والقرينة
مثال
مثال من الرجل الدعاء عمره له ستين سنة وعمره ابن سيره مع سنة
وش قلنا فيها
ورد وشهود على هذا
ماذا قلنا قبل قليل هذه الدعوة لا تسمع أصلا حتى لو جاب ألف شاهد ما ولا نسمعها إطلاقا نعم هو ايش هذا بارك الله فيه يوسع الولد نعم خالد المهم على كل حال يوسع الولد ويتولى الدعوه والدفاع خالد نعم.
حال
الصلح نعم هذا يعني رأي جيد بناء على أن هذا شهود أكثر فيوضع على حسب الشهود ربما يعارض هذا بمعنى أنه قد يعارض فتوى علي بن أبي طالب فيقال ما دام الرجلان بينة والخمسة بينة فلا عبث في التعدد لكن نظره رضي الله عنه دقيق من يستخرج لنا الحديث السهام مساهمة يعني
حديث القرعة يا شيخ
اي نعم
القرعة جمع لنا يا
شيخ كيف نشاء الدرس القادم؟
نعم. فيكم إذا علم المدعي أن في المدعى عليه دين في دينه.
إيش؟
إذا علم المدعي أن في المدعى عليه دين في دينه يعني. دين في دينه. بحيث لا يعني.
دين في دينه؟
لا دين
لين.
نعم. فطالبه ب يعني بحد مغلظ يعني. يمين مغلظة خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالعرض أو بشيء خاص هل له ذلك يعني هل للقاضي أن يقبل
الفقهاء رحمه الله يقولون إنها لا تغلظ إلا فيما له خطر يعني الشيء الكثير المال الكثير وربما يقال الأرض أيضا نصف المال الكثير
فيما له شأن خطر
والتغليظ يكون بالصيغة ويكون بالهيئة ويكون بالزمن وبالمكان فهي يكون قائد الزمن الآخر المكان عند المحراب أو المنبر والصيغة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر ما ذكروه نعم
الشيخ حضرك الله جواز الحديث في المصحف ثلاثة في حتى أهل السنة والجماعة وما هو الراجح
إيش
جواز الحديث في المصحف
نعم
ثلاثة في حتى بين
أهل السنة والجماعة الراجح أن الحالف لا يريد إلا القرآن لا يريد الورق ولا الجلد، يريد القرآن، فمتى أراد هذا فهو جائز، لأنه حاله من صفة من صفات الله. نعم.
إذا طلب المدعي بالبينة فقال ليس للبينة ولا يعلم معنى هذه اللفظة،
نعم،
ثم يعني بعد ذلك تبين أن هناك شاهد لم يكن يعلمه المدعي،
نعم،
هل تقبل دعواه مرة ثانية؟
المذهب يقول لا لا تقبل، لكن لو علم القاضي صدق القول المدعي وأنه جاهل بها فلا بد من قبولها. وكون يقول ليس لي بينة لا شك ان قصده بناء على علم. على علم.
دخل
نعم.
دخل
خمس.
وقت الكافي.
ما معنى الدعاوي لغة؟ إذا سبق الدعوة شرعا ولغة. طيب ماذا يقال في التصريف يا أيوب؟
تعالي كصحاري. نعم دعوة دعاوي أرد تعالي كصحاري و نعم كذا.
والثاني فيها وجهة دعاوي كصحاري. الثاني
دعوات
خطأ خطأ. نعم أي
دعاوى
ودعاوى. طيب لها نظير؟ فتاوي وفتاوى، صحاري وصحاري، وهذه قاعدة معروفة في جمع التفسير. طيب الإضافات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فهذه دعوة، إذا أضاف لنفسه حقا على غيره فهي دعوة،
وإذا أضاف حقا لغيره على غيره فهذه شهادة،
وإن أضاف حقا لغيره على غيره فهي شهادة، فهو إقرار. طيب البينات الخالدة ما هي البينات؟ جمع وهي نعم. وهل تنحصر في شيء معين أو لا؟ أقول هل تنحصر في شيء معين أو كل ما بنى به الحق؟ كل ما بنى به الحق. طيب حتى القرائن القوية تعتبر بينة. طيب ما هو الدليل سمير على أن القرينة القوية تعتبر بينة؟ مش سامع؟
وإن كان
قميصه خذ من نوره فكذبت قوم الصوفين. أحسنت، لأن شاهد يوسف حكم بالقريب، وكذلك سليمان بالنسبة للمرأتين اللتين دعتا الولد حكم به للصغرى بالقريب. طيب قوله لما أعطى الناس بدعواهم لدعا ناس دماء رجال، هل اختصار بالرجال الصالح؟ ها؟ لا يخص الرجال، تدعى رجال دماء قوم، لا يخص بالرجال، يعني يمكن ان يقال تدعى نساء كذا. تاكد. طيب ما هي القاعده حول هذا الموضوع وهي ان يعبر عن الحكم بإضافة الرجال أو بإضافة النساء؟ القاعدة العامة. أحسن أن يقال ما خطب به الرجال فهو النساء وما خطب به النساء فهو الرجال إلا بدليل. والغالب تغليب الرجال لأنهم أشرف وأقدر على القيام بالمهمة. طيب صورة المسألة في حديث أبي هريرة أن قوما أثروا في جميع فأثنى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. الداعي أن يدعي عينا عند ثالث وليس لأحدهما بينة. نعم.
الصورة الثالثة أن يدعى على قوم الدعوة فيقول أحدهم مثلا أنا أشفيكم عن الحديث.
نعم. كل واحد يريد أن يحمل في الدفاع. طيب.
الصورة الثالثة أن يدعي على أمر الإمام فكل أحدهم كل واحد منهما يريد أن يحلف لكي يضع.
نعم. طيب هل وردت المساهمة في القرآن والسنة؟ كم ورد في القرآن؟ في كم موضع وردت في القرآن؟ في موضعين. الأول أنا نسيت. قوله عن يوسف ساهمة فكان المسلمين. والثاني أحمد نعم أحسنت. لو قال قائل هذه في شريعة من قبلنا نعم
شرع لنا
ما لم شرعنا بخلافه كذا. طيب صحيح جواب. نعم وهذا له أدلة مبسوطة في أصول الفقه لا حاجة إلى استعراضها لأن الوقت. طيب لو خرجت القرعة إلى ما يشبه القمار فهل يعمل بها؟ أي نعم لا يعمل بها. مثاله جبل السبي مثال صحيح. وإذا جئت بمثال للنفس يمكن يكون أجود. أصبح سليم. ننتقل لا دقيقة لا كثير. يلا سليم. بين اثنين أنصار. طيب
حتى ربع الواحد واحد هو ثلاثة أرباع هذا ما يجوز.
اي نعم. ليش؟ لأنه سيكون أحدهما غانما أو غارما يعني شيء مشترك بيننا على المناصفة جعلوه عند قسم أثلاثة أو أربعة كما قال الخصيب وقالوا واحد ربع الواحد منه وثلاثة ربع الواحد سنصف. هذا حرام لأنه إما أحدهما إما غانم وإما غارم. نعم هذا السؤال نبدأ شرح الدرس الجديد. يقول عن أبي أمامة وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع جملة شرطية، فعل الشرط هو اقتطع وجوابه فقد أوجب الله. وإنما اقترن جواب الشرط بالفاء لأنه مقرون بقد، وقد إذا كانت في جواب الشرط فإنه يجب أن يؤتى قبلها بالفاء كصاحباتها، وهن المجموعات في قول الناظم اسمية طلبية وبجامد وبما وقد كما هنا وبالتنفيذ وبلن وبالتنفيذ. وقوله من اقتضى حق امرئ مسلم بيمينه اي بحلف، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يدعي شيئا ويأتي بشاهد ويحلف معه وهو يعلم أنه كاذب، فهنا اقتطع الحق لأنه استباح ماله بيمين كاذبة. والصورة الثانية فيما قام الدفاع بأن يكون على شخص حق ثم ينكره وليس للمدعي بينه، فهنا سوف يحلف المدعى عليه ويخلى سبيله فيكون قد اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. إذن لها صورتان، الصورة الأولى في دعوى ما ليس له، والصورة الثانية في إنكار ما يجب عليه، وكلاهما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أوجب الله له الجنة، نعم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، أوجبها له أي جعله مستحقا لها لأنه فعل هذا الأمر العظيم. انتهك حرمتين، الحرمة الأولى حرمة الرب عز وجل حيث حلف به كاذبا، والحرمة الثانية حرمة صاحب الحق. ومن أجل ذلك صار وعيده هذا الوعيد الشديد، وحرم عليه الجنة أي حرم عليه دخولها. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا أي وإن كان الحق الذي اقتطعه شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك. الأراك هو شجر السواك، وقول قضيبا يعني ما يقضب باليد وظاهره ولو كان عودا واحدا تقضبه كذا بيدك وتقطعه. وإنما قرته وإن كان قضيبا من أراك مبالغة في القلة وعدم المبالاة به، لأن أكثر الناس لا يبالي بالسواك وما أشبه ذلك، فإذا اقتطع مالا من المسلم ولو كان يسيرا حصل له هذه العقوبة. في هذا الحديث فوائد، منها ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن الإنسان قد يستحق بدعواه شيئا بيمينه. انتبه، أن الإنسان قد يستحق شيئا بدعواه بيمينه. وله صورتان، صورة إيش؟ دعوة ما ليس له أو إنكار ما يجب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا النوع من الدعوة واليمين من كبائر الذنوب، وجه الدلالة أنه رتبت عليه هذه العقوبة العظيمة، وكل ذنب رتبت عليه عقوبة دينية أو دنيوية فإنه من كبائر الذنوب، وتعظم هذه الكبيرة بحسب ما فيها أو بحسب ما رتب عليها من العقوبة، فكل ما كان عقوبته أعظم كان أكبر وأكبر. ومن فوائد هذا الحديث أن فاعل الكبيرة لا يدخل الجنة بل هو مخلد في النار، فقوله أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، وبهذا استدلت المعتزلة والخوارج، استدلوا بهذا الحديث وما أشبهه من النصوص على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، أخذا بظاهر النص وإعراضا عن بقية النصوص. وهكذا كل إنسان مفطر يأخذ من النصوص بجانب ويدع الجانب الآخر، فينظر إلى النصوص بعين أعور لا يرى إلا من جانب واحد. على كل حال، لو سألنا سائل ما ظاهر هذا الحديث، أيوافق ما استدل به المعتزلة والخوارج عليه أو لا، لقلنا يوافق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام محكم وهو خبر لا يحتمل الكذب. أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، ولكن يجب أن نعلم أن الشريعة كلها دليل واحد، لا بد أن نقيد بعضه بعضا وأن نخصص بعضه بعضا، لا نأخذ بجانب وندع جانب الآخر فنكون ممن قال الله تعالى عنهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. الأدلة الشرعية كلها كتلة واحدة لا تتجزأ، فيجب أن يقيد مطلقها بمقيدها وأن يخصص عامها بمخصصها، لأنها دليل واحد. وعلى هذا فنقول خرج هذا مخرج الوعيد، وما خرج مخرج الوعيد فلا بأس أن يؤتى به على سبيل الإطلاق تنفيرا للنفس عنه، لأن النفس إذا سمعت هذه الكلمة نفرت وهربت من أن تعمل هذا. ونظير ذلك فيما يجب بيننا أن تقول الأم لولدها لئن فعلت كذا وكذا لأفعلن بك كذا وكذا من العقوبة، وهي في نفس الوقت إيش لم تفعل، لكن باب التدريش آخر. هذه واحدة. قد يقول قائل هذا في من استحل ذلك، فيقال نعم أجاب بعض العلماء بهذا، لكن هذا الجواب ركيك، لأن من استحل ذلك وإن لم يحلف استحق هذا الوعيد. ولهذا لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في آية وعيد قاتل المؤمن عمدا أنها في من استحل ذلك ضحك تعجبا، قال كيف هذا؟ إنه إذا استحل قتل المؤمن عمدا فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل. ونظير ذلك من قال إن تارك الصلاة يكفر إذا تركها جاحدا لوجوبها، فهذا جواب مضحك، لأنه إذا جحد وجوبها فهو كافر ولو صلى فريضة وتطوع. إذن لا يصح هذا التخريج، تخريج هذا الحديث على من استحل ذلك لا يصح. لماذا؟ لأن مستحله يستحق هذه العقوبة سواء فعل أم لم يفعل. طيب، جواب ثالث أن هذا سبب، يعني أن من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو في فاجر سبب لذلك، أي لكونه تحرم عليه الجنة وتجب له النار. والأسباب لا تنفذ إلا بانتفاء الموانع، والمانع هنا هو الإيمان. المانع من كونه تحرم الجنة عليه وتجب له النار هو الإيمان، فيكون هذا كقولنا مثلا في الإرث القرابة سبب للميراث، سبب الإرث، الأب يرث من ابنه والابن يرث من أبيه، لكن إذا وجد مانع امتنع الإرث لا لفوات سببه ولكن لوجود مانعه. وهذا والأول هو أحسن الأجر، أن يقال إنه خرج مخرج الوعيد من أجل قوة النفور عنه، أو يقال هذا بيان لكون هذا الشيء سببا والسبب قد يتخلف لوجود مانع، والله أعلم. ليش؟ نعم كل يوم في شيء يا كمال.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في باب دعوى البينات عن أم المؤمنين الحارثية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان قليلا من أراك يا رسول الله، وإن كان شيئا نسيا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قليلا من أراك رواه مسلم.
ما حكم الرجل يحلف على شيء وهو كاذب فيه يقتطع فيه مال امرئ مسلم؟ لا يجوز. طيب هل هو من الكبائر او من الصغائر؟ لماذا؟ نعم احسنت، هو من الكبائر لأنه رتب عليه عقوبة في الآخرة. طيب الحديث ظاهره سواء اقتطع بحق أو بغير حق. سام ما تقول؟ هل هذا ظاهر الحديث أو لا؟ اقرأ الحديث. طيب ناخذ من هذه ولا مما بعده؟ حق امرئ، حق امرئ، لانه اذا حلف على شيء هو له حقا فقد حلف على حقه واقتطع من 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 مال المسلم حقا له. واضح؟ اذا فلا حاجه الى أن يقال إن المؤلف رحمه الله أتى بالمال في الحديث الذي بعده تقييدا لهذا الحديث، لأن هذا الحديث مطلق كما قاله بعض الشراح. نقول لا حاجة لهذا لقوله حق امرئ مسلم. طيب هل هذا الحديث يدل على أن اليمين قد توجب للإنسان الحق في مال غيره؟ نعم. اقرب يا قدامك فتحة ما سديتها فتك الله. ايش ما لحد حق اذا حضر المدرس ما في حق. نعم ها. الدليل من الحديث بيمينه والباء للسبب. اذا يمكن للانسان ان يقتطع من مال غيره باليمين. طيب ومتى أو ما صورة هذه المسألة؟ أن يدعي أرضا فيقول والله أنها لي؟ ما يقول هذا ما يمكن، لأنه يعني لابد من بينة. نعم
يحمل على حق غيره،
إما يخطى حق غيره يعني يستولي على أرض غيره كذا، أو ملك على ملك غيره، أرض ولا غيره، سيارة ولا غيره، ثم يدعيها صاحبها وليس له بينة. أصدقيه ليس له بينة فيحلف المبتاع عليه كذا. هنا اقتطع حق من المسلم بينه. طيب الصورة الثانية
عليه
حق وليس
لصاحبه
غيره. كيف هي مسألة؟
يمكن حق غيره، يمكن
حقا عليه. يعني دين أو عين؟ اللي مثلنا الآن عين، استولى زيد على أرض عمرو ثم ادعاها عمرو وليس له بينة، فمن المعلوم هنا أنه يحكم لزيد بيمينه أن الأرض أن أرضى له. طيب هذا اقتطع مال من ثاني الزبون؟
صورة إما ملك حقا يرد حقا عليه ثابت يمنع.
طيب.
أو يدعي حقا ليس له.
هذه الصورة الثانية هي تصور هذا. المثل الثاني هو نريد صورة. الإنكار من هنا.
الادعاء.
إيه الادعاء.
أن يكون شيء حق في يد غيره.
طيب.
يدعي وليس ذاته.
الصورة. ادعيت على سامي العقيل ان الكتاب اللي بيده لك فهمت واتيت بشاهد هنا لا يحكم بالشاهد لكن لو حلف حكم اذا اقتطعت حق امره مسلم او مال امره مسلم بيمينك إذا تصح في صورة الدعوة وفي صورة الإنكار أظن أقل قلنا هذا نعم إيه. طيب هل يوصف الله بأنه موجب من أين
أوجب الله
أوجب الله طيب هل يمكن أن يشتق من ذلك اسم الله؟
لا
لا
لا يلزم من اتصافه بصفه أن يشتق له من اسمه
أي نعم يعني لا يلزم من وصف الله بصفة أن يشتق له منها اسم ولهذا قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء ولا يمكن أن يسمي الله بصفة وهذه ذكرناها في شرحنا في التوحيد طيب من هنا نعرف أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء كيف يا طه؟
نعم يطلق في الصفات ما لا يطلق على الله عز وجل من الصفات ما لا يطلق عليه
طيب
الله عز وجل يوصف بما لا يمكن
ويسمى بما لا يمكن أن يكون وصفا
نعم
ويسمى بما لا يمكن أن يكون وصفا نعم لأنه يطلق عليه من الصفات ما لا يصح أن يسمى به صح لكن ألا يقول قائل ويسمى بما لا يصح أن يوصف به
أيضا يشتق من
أجل نعم ولا لا لا لماذا
لأن كل اسم يدل على
متضمن
هو علم على الله عز وجل
تمام بس خلاص لأن كل اسم متضمن لصفة إذا الأسماء متضمنة للصفات وليس الصفات مستلزمة للأسماء نعم طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان قريبا من أراك هل هذا هو أدنى ما يمكن أن يقتطع ولا يمكن أن يكون هناك ما دونه أي نعم
قد يكون هناك شيء ما دونه لأنه ذكر هذا
المبالغة المبالغة في القلة والمبالغة في القلة لا تمنع ما دونها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين شبرا من الأرض طيب لو اقتطع نصف شبر نعم فكذلك لكن ذكر هذا على سبيل المبالغة طيب ننتقل إلى درس الليل إن شاء الله يقول عن أشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم على هنا الظاهر أنه بيمين بمعنى الفاء أي من حلف بيمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان هذا كالحديث الذي قبله فيه الوعيد على من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لكن اللفظ الاول نعم لكن الحديث الاول اعم لانه قال اقتطع حق امرئ حق امرئ والحق اعم من المال اذ ان الحقوق قد تكون غير ماليه وقول امرئ مسلم نقوله كما سبق لأن هذا القيد بناء على الأغلب وإلا فكل مال معصوم ولو لم يكن مال مسلم فإنه يحرم أن يحلف الإنسان على اقتطاعه، لأنه مال محترم، وعلى هذا فمال المعاهد محترم، لا تجوز سرقته ولا ادعاؤه بباطل ولا الحلف عليه. ولكن هل نقول إن من اقتطع مال معاهد بيمينه يستحق هذا العقاب المذكور في الحديثين، أو نقول إنه لا شك أنه يعاقب ويأثم حيث اعتدى على حق معصوم، لكن لا يستحق هذه العقوبة؟ نعم فيها خلاف. بعضهم يقول بالثاني كما قلت، أن يقول إن هذا الوعيد الخاص في من اقتطع ذلك من مسلم، وأما من اقتطعه من معاهد فلا شك أنه آثم لكن لا يستحق هذا الوعيد. وبعضهم قال إن هذا قيد أغلبي ولا عبرة به، لأن القاعدة الأصولية أن كل قيد أغلبي فإنه ليس له مفهوم، ثم إنه إذا كان هذا في المسلم فإنه يكون أيضا في الذمي، لأن الذمي إذا أهين صار فيه إخفار للذمة والعهد، وإخفار الذمة والعهد من صفات المنافقين. على كل حال لا يجزم الإنسان بأن هذا الوعيد الذي حصل لمن اقتطع من مال المسلم يكون كذلك لمال المعاهد والمستأمن والذمي، لكنه يخشى أن يكون كذلك. وقوله هو بيأثاثر، الجملة هنا حالية، حال منين؟ من فاعل يقتطع أو من فاعل حلف وهو الأقرب، يعني من حلف حال كونه فاجر، والفاجر هو الكافر، لقي الله يعني يوم القيامة وهو عليه غضبان، ويحتمل أن يكون اللقاء بعد الموت مباشر، لأن من مات انتقل إلى الآخر، لكن الظاهر الأول. وقوله وهو عليه، هو الضمير يعود على من؟ على الله. عليه الضمير على المقتطع، غضبان الوصف هذا لله عز وجل، وهو عليه غضبان. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن اليمين قد يكون سببا للاستحقاق ولو ظاهرا، وله صورتان كما سبق. ثانيا وجوب احترام أموال المسلمين وعدم العدوان عليهم. ثالثا أن الحالف قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، بدليل القيد هو فيها فاجر، ولو لم يكن ينقسم ما احتيج إلى القيد. رابعا نعم، ويستفاد من ذلك أيضا إثبات ملاقاة الله عز وجل، وقد جاء في القرآن في عدة مواضع يا أيها الإنسان إنك كاذب إلى ربك كدحا إيش فملاقيه، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذا فيه أمر وخبر بشارة، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، لكن لا تخافوا من هذه الملاقاة إن كنتم مؤمنين، ولهذا قال وبشر المؤمنين. أما من لم يكن مؤمنا والعياذ بالله فسيلقى جزاءه الأوفى. نعم، إذن فيه إثبات ملاقاة الله. وهل يستفاد من الملاقاة رؤية الله؟ الجواب لا، لازم من الملاقاة الرؤية فيما يظهر، وإن كان بعض العلماء قال إنه يلزم من الملاقاة الرؤية، لأن من لم يره ولو خاطبك فإنه لم يلاقى، ولهذا تجدون المهاتف في الهاتف لا تعد ملاقاة مع أنه إيش يخاطب ويفاهم. فإن كان في ذلك دليل على رؤية الله عز وجل فهذا المطلوب، وإن لم يكن فالأدلة والحمد لله متواترة سوى هذا. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الغضب لله لقوله وهو عليه غضبان، والله تعالى يوصف بالغضب ويوصف بالرضا ويوصف بالسخط ويوصف بالكراهة، ويوصف بالمقت ويوصف بالبغض، لكن في محلها، في محلها. فما هو الغضب؟ قال أهل التحريف: الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام. وقال السلف وأهل الحق: الغضب وصف يليق بالله عز وجل من آثار الانتقام، وليس الانتقام هو الغضب، بل هو وصف زائد على الانتقام. انظر كيف فسروا الغضب بالانتقام، لأن الانتقام منفصل عن الباري عز وجل، إذ هو عقوبة منفصلة ما تتعلق بالذات، وهم لا يمنعون أن يكون هناك عقوبة منفصلة عن الله لا تتعلق بذاته، أو بإرادة الانتقام، لأنهم إيش يثبتون الإرادة ويقولون لا بأس أن يوصف الله بالإرادة، لكن الغضب لا. أما نحن فنقول إن لله غضبا هو وصفه عز وجل كما يليق بجلاله، ولا يمكن أن يفسر بالانتقام، لأن الله تعالى قال: فلما آسفونا انتقمنا منه. وآسفونا بمعنى أغضبونا لا شك، وليس المعنى الحق بنا الأسف الذي هو الحزن، بل آسفونا أغضبونا انتقمنا منه. إذن لو كان الغرق من الانتقام لكان معنى الآية: فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، وهذا كلام عبث ينزه عنه كلام الخالق عز وجل. إذن الغضب ليس الانتقام، بل هو شيء زائد على الانتقام. ما حجة الذين ينكرون أن يوصف الله بالغضب؟ حجتهم مبنية على مصدر تلقي صفات الله عز وجل. من أين تتلقى؟ هم يرون أنها تتلقى من العقل، ولهذا القاعدة عندهم فيما يثبت وينفى عن الله كما يلي: ما دل العقل على ثبوته فأثبته، سواء وجدته في القرآن والسنة أم لم تجده. إذا لم أجد يكون هذا من باب من افترى على الله كذبا وقال على الله ما لا يعلم. هم يقول: لا بأس، ما دام العقل دل على هذا أثبته، وما نفاه العقل فانفه ولا تلفظ، لأن الله لا يوصف بما ينافي العقل. هاتان قاعدتان. القاعدة الثالثة: وما لم يقتضي إثباته ولا نفيه فماذا نفعل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثرهم نفاه، لأنه القاعدة عندهم لا بد من دليل إيجاب على ثبوته، فإن لم يدل الدليل على ثبوته فلا تثبت. هذا قاعدة أكثرهم. وعلى هذا فما لا يقتضي الأصل إثباته ولا نفيه فإن أكثرهم إيش ينفيه ولا يصدق به، حتى ولو كان في كتاب الله بأصح عبارة أو في كلام رسوله. وبعضهم توقف فيه. أيهم أقرب للورع؟ ولا ورع عندهم. نعم، الثاني متوقف، لكنه ليس ورعا، لأن الورع حقيقة أن يثبت ما أثبته الله لنفسه سواء اقتضاه عقله أم لم يقتضه. طيب، نحن نقول إن الله تعالى يغضب، ولكن هل يمكن لقائل أن يقول الغضب صفة نقص؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: أوصني، قال: لا تغضب. فقال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، لا تغضب. هذه الوصية ردد مرارا قال لك. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصيه أن لا يغضب، فإنه لن يوصيه بشيء يكون كمالا، بل لا بد أن يكون نقص، فكيف يوصف الله به؟ قلنا: إن قسنا غضب الله بغضب الإنسان فهو نقص لا شك، لأن الإنسان إذا غضب تصرف تصرف المجنون، ربما يقتل ولده، وربما يكسر ماله، وربما يحلق ماله، وربما يطلق زوجاته، أليس كذلك؟ إذن هو نقص. لكن في حق الخالق لا يمكن أن يكون الله أن يصدر عن غضب الله شيء ينافي حكمته عز وجل، بل لا بد أن يكون بحكمة. ثم الغضب من حيث هو في مقام السلطة، الغضب في مقام السلطة يدل على كمال السلطان، أليس كذلك؟ لأنك إذا ضربت إنسان مثلا، إذا ضربت إنسان مثلا ثم غضب معناه يستطيع أن ينتقم منك، أليس كذلك؟ ولهذا إذا رأيته غضبان إيش تعمل؟ تهرب. لكن لو ضربت ضعيف إيش يفعل؟ يبكي ويحزن لأنه لا يستطيع الانتقام. إذن فالغضب من حيث هو غضب هو كمال، لكن من حيث ما يصدر عنه يكون نقصا، وهذا هو الذي حذر منه، وهذا هو الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدمه. على كل حال في هذا الحديث إثبات الغضب لله عز وجل. وهل جاء في القرآن إثبات غضب الله؟ في القرآن في مواضع متعددة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. نعم. وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، رواه احمد وابو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال اسناده جيد. اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة، وظاهر الصورة هذه أن الدابة ليست في يد أحدهما أو في أيديهما جميعا، انتبه، ظاهر الصورة في الحديث أن الدابة ليست في يد واحد منهما أو في يديهما جميعا، أفهمتم؟ طيب، ليست في يد واحد منهما بأن تكون بيد ثالث لا يدعيها، بيد ثالث لا يدعيها، ولم يقض بها لأحدهما، كل منهما ادعاها، كل منهما ادعاها وليس له بين. فهنا ماذا نعمل؟ هذه واحدة. الصورة الثانية، ادعي دابة في أيديه، كل واحد ممسك بجانب منه، وكل واحد يقول لي، واحد يجرها من الخلف يقول هذه ناقتي، والثاني يجرها من الأمام ويقول هذه ناقتي، ماذا نعمل؟ وليس لأحدهما بينة. قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام بينهما نصفين، قضى بها نصفين، وذلك لأن نصفها بيد واحد والنصف الثاني بيد الآخر، فمن بيده النصف يكون مدعا عليه به، ومن بيده النصف الآخر يكون مدعا عليه به وممكن. فكل نصف منها فيه دعوة وإنكار، وليس هناك بينة. إذن الطريق طريق العدل أن نقسمها بينهما نصفين، لأنه يعني مرجح، ليس بمرجح لا على لا لهذا ولا لهذا. وإن قسمها بينهما نصفين ممكن بأن تباع العين المتنازع فيها، أو تقوم ويأخذها أحدهما، أليس كذلك؟ نعم. ويمكن إذا كان مما تؤكل يمكن أن تذبح وتقسم، لكن إذا أبيا أن تذبح لم يمكن عندنا إلا إيش؟ إلا البيع والتقويم. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهذا الحديث فاصل بين المتنازعين من العلماء، وللعلماء في هذا أقوال في هذه المسألة. فمنهم من قال إنه يقرع بينهما، لأن هذه الدابة ملك لواحد منهما فقط، ملك لواحد منهما فقط، فهي إما لزيد وإما لعمر، ولا بينه فيقرع بينهما. طيب، فإن قال أحدهما على هذا القول. إذا قال أحدهما أنا أحلف والثاني أبى أن يحلف فيقضى له بها، يقضى للحالف بها لأنه ترجح جانبه باليمين ونقول إيش ونقول صاحب. وقال بعض العلماء تقسم بينهما على حسب البينة، تقسم بينهما على حسب البينة، وهذا يوافق ما روي عن علي رضي الله عنه فيما سبق فيما روى البخاري عن قبل أن الرسول عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسلم بينهم. وهو أن نقال إذا كان لأحدهما بينة بثلاث وللآخر بينة باثنين تقسم كم؟ أخماس، خمسة أسهم، ثلاثة لمن بينته ثلاثة واثنان وسهمان لمن بينته سهمان. ولكن إذا صح الحديث الذي ساقه المؤلف، والمؤلف رحمه الله يقول إن إسناده جيد، إذا صح فإنه فصل النزاع، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن لم يصح فالقرعة أقرب، القرعة أقرب لأنها حقيقة هي لواحد لا بعينه، هي لواحد لا بعينه، لم يدع كل واحد منهما أن نصفها له، ادعى كل واحد أنها كلها له. وعلى هذا فلا طريق إلى فصل الخصومة بينهما إلا بالقرعة. ولكن كما قلت لكم لا يمكن لأحد استبانت له السنة أن يعدل عنها إلى قول أحد كائنا من كان، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك أن كل من استبانت له سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحل له أن يعدل عنها إلى قول أحد كائنا من كان. فنقول هذا الحديث إذا صح، وهو قد جود إسناده الحافظ رحمه الله، فإنه فصل النزاع، ونقول هي بينكما نصفين. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري هذا، منبر عليه الصلاة والسلام مأخوذ من النبر وهو الارتفاع، وهو الذي صنع له من طرفاء الغابة، وكان قبل ذلك يخطب إلى جذع نخلة، ثم صنع له هذا المنبر فصار صلى الله عليه وسلم يرفع عليه في خطة الجمعة. وقوله على منبري هذا يحتمل أن على هنا بمعنى عند، ويحتمل أنها بمعنى العلو، يعني عليه أي صائد عليه، أو عنده يعني بقرب. وعلى هذا فيرجع في ذلك إلى رأي القاضي، إذا قال لابد أن ترقى على المنبر لتعلن هذه اليمين التي تعرف عليها في استحقاق ما تدعي، ولا شك أنه إذا صعد عليه فهو أشد وأعظم خطرا وأعظم هيبة. وقول بيمين آثمة، اليمين الآثمة هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. تبوأ مقعده من النار، هذا خبر على ظاهره، أي أنه يسكن أو أنه أعد مقعده من النار في هذه اليمين. في هذا الحديث التحذير من الحلف باليمين الكاذبة على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه إشارة إلى التغليظ بالمكان، التغليظ بالمكان. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن تغليظ اليمين لا يكون إلا في شيء له خطر وأهمية كمال كثير أو دعوى قصاص، أو زنا أو ما أشبه ذلك من الأمور الخطرة. والزنا ليس فيه يمين، لكن أقول أنه من الأمور الخطرة، لكن لا تغلب في الشيء التافه لأن تغليظها خطير جدا. والشيء التافه لا يساوي أن تغلظ لما فيه، إنما تغلظ في إيش؟ فيما له خطر. وهل التغليظ واجب على القاضي أن يغلظ مطلقا، يعني واجب مطلقا، أو واجب بطلب الخصم، أو ليس بواجب ويرجع فيه إلى ما يراه الحاكم؟ الصواب الثالث، الصواب القول الثالث، أنه إذا رأى الحاكم أن يغلظ اليمين فليفعل، لأن هذا من باب استظهار الحق. التغليظ يكون بأربعة أمور: بالمكان والزمان والهيئة والصيغة. يكون بأربعة أمور: الزمان، الثاني المكان، والثالث الهيئة، والرابع الصيغة. أما الزمان فمن بعد صلاة العصر إلى الغروب، يعني هذا الزمن أقرب ما يكون العقاب فيما إذا كان الإنسان كارثة، لأنه آخر النهار، وآخر النهار أطول النهار. ويشير إلى هذا قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، أي من بعد صلاة العصر، لأنها صلاة الوسطى وهي أفضل الصلوات. في المكان، في المدينة النبوية على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، في مكة قالوا بين الركن والمقام، الركن والمقام، مقام إبراهيم، والركن هو الحجر الأسود. والظاهر والله أعلم أن هذا التعبير حين كان المقام لاصقا بالكعبة، فيكون التغليظ في الملتزم الذي بين الركن وبين الباب، لأن هذا من أشرف الأماكن. في غيرهما يكون عند المنبر في مسجد الجامع، أو عند المحراب في المساجد غير الجوامع. هذا إيش؟ تغليظ إيش؟ في المكان. أما في الهيئة فقالوا أن يكون الإنسان قائما، المحلق يكون قائما، لأنه أقرب من العقوبة والعياذ بالله، ربما يغمى عليه الحال ويصبر فيكون قائما. بقي علينا في الصيغة، الصيغة المسلم يقول: أحلف بالله العلي العظيم الغالب القاهر، إلى آخر ما يذكر من صفات العظمة والسلطان. قالوا: واليهودي يقال يغلظ عليه فيقال: قل أحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى. والنصراني نقول له: قل أحلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. وإذا رأى القاضي أن يذكر صيغة أخرى لكنها ليست شركا فليفعل. أما إن كان شركا بأن يحلف البوذية بإلهه فهذا لا يجوز. طيب، الحلف بالطلاق والعتق والوقف يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. هذه أيمان رتبها الحجاج بن يوسف الثقفي في البيعة، ولهذا تسمى أيمان البيعة. الذين يبايعون للخلفاء يكفي، يعني يؤاخذون بالعهود في هذا. فمثلا إذا قال: إن كنت كاذبا فامرأتي فنسائي طوال، وعبيدي أحرار، وأملاكي أوقاف، هل يحلف في هذا أو لا؟ عجيب يا جماعة، لا، لا يحلف، لأن هذه أيمان بدعية فلا يركن إليها. حتى لو قال قائل: هذا الرجل لو أحلفته بالله العظيم وبكل صفة من صفاته حلف وهو فاجر، لكن لو تقول كل زوجات طوالق مهر. نعم، إذا كان فاجرا فهل نحلفه؟ الجواب لا. نحن نقول نحلفه بالله والعقوبة وراءه، يلقى الله وهو عليه غضبان. ثم إني أقول لكم بحسب ما سمعنا أنه إذا حلف الإنسان كاذبا فإن العقوبة أقرب إليه من قدميه، أقرب إليه من قدميه، ولها شواهد ذات هذا ما بعد ذكرها في من يحلفون وهم كاذبون أن العقوبة لا تتجاوزهم إلا قليلا وتحيط بها، إما بفقد المال الذي حلفوا عليه وإما بفقد أولادهم. أحيانا يحلفون ثم يخرجون بأولادهم للنزهة والفرح بالنجاح في هذه القضية، وإذا بهم يصابون بحادث يعجمهم والعياذ بالله. وهذا شيء يعني له شواهد واقعية، ولهذا يجب الحذر من الحلف بالله تعالى في مثل هذا الأمر. في هذا الحديث أيضا من الفوائد إسفاف النار، كذا أو لا حاجة لهذه الفائدة؟ نعم، يعني هل نقول إن هذا مثل قولنا الماء فوقنا والأرض تحتنا؟ نعم لا، لأن من الناس من ينكر النار، الذين ينكرون البعث ينكرون النار، أليس كذلك؟ فلهذا لا مانع أن نقول فيه إثبات النار، وأن هذا اليمين سبب لاتخاذ مكان من النار. نعم. نعم.
إذا
كان صحيحا فهو يقرأ بينهما. الشيخ، أنا بدي معنى الحديث، وإن كان ما صحيحا لأن في القلب أو في القرى قلب.
ليش؟
لأن الشيخ القرى لما تكون في حق هذا
حق ذا. طيب، أيهما حق؟
ما يعلم
شيخ. إذن لا طريق إلى المجهول إلا بالتعين بالقرى. كيف؟
لما
نقص، وأنا هذه بعيني كاملة ما لي فيها شيء. نعم.
شيخ، هل يجوز أن يسأل مثلا البوري أو غيره، مثلا يسأله مثلا القاضي يقول لو مثلا حلفت بإلهك هل ستحلف من أجل أن يعرف؟ يسأله سؤالا.
لا لا.
يعلم أنه لن
يقبل. لا لا ما. نعم.
هل نقول
إنها مختبأ مختبأ
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا المقابلة أن تكون الصفة مبنية على صفة أخرى، مثل قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. نعم، لا مهنة. نبهنا يحيى يقول إن الذي قال إسناده جيد هو النسائي، وهذا لفظ، وقال إسناده جيد. نعم، وهو كذلك، ولكن اعلم قاعدة مفيدة أن العلماء رحمهم الله إذا نقلوا عن آخرين حكما على حديث ولم يتعقبوه فهو إقرار منه. والمؤلف رحمه الله مقى علينا في حديث الصلح جائز من المسلمين إلا صلح حل حراما وحرم حلالا، قال إن الترمذي صححه فوهم. فعلم رحمه الله إذا نقلوا تصحيح أحد أو تجويد أو لحديث ولم يتعقبوه فهو عندهم كذلك، لكن على كل حال وتنبيه جيد. فنقول الذي قال ان اسناده شيء والنسائي، لكن الحافظ رحمه الله لم يتعقب. نعم، الحافظ اي بس ما عاد هنا ما نعم.
يصح إطلاق أن الخير بيد الله والشر بيد الله، والله هو الضار والنافع والمعطي المانع؟
لا لا لا، الخير بيد الله صح كما جاء في الحديث، والخير بيديك، أما الشر قال والشر ليس إليك، ولم نقل بيدي الشر، فلا يجوز أن يقال أن تقول بيدي الشر، لأنه يوهم أن يكون الشر بفعل، والشر إنما يكون في مفعولاته فقط، أما فعله عز وجل فليس شرا، حتى لو خلق ما فيه الشر وما فيه الأذى وما فيه الهلاك فهو خير. ما صح هذا، ليس من اسماء الله. لا بأس، لكن لا تسميه به.
أي
نقول الذي يملك الضر هو الله، والذي يملك النفع هو الله عز وجل.
أين؟ والذي يقع الشر هو الله.
والذي
يملك إيقاع الشر.
أين؟ بس صحيح، لأن يعني يملك إيقاع الشر معناه الشر مفصل عن الله فهو المخلوق. لكن الشر تقول بيدك الشر، لا، إن هذا يوهم أن يكون الشر من أوصاف. نعم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم على منبري هذا، هل المراد به وإن جدد هذا المنبر في موضعه؟
هو الظاهر، لكن أراد التوكيد فقط. نعم.
بيمين آثمة.
إيش؟
بيمين آثمة.
آثمة.
هل يدخل الشيخ فيها اليمين التي يحلف بها
صالح
الحكام
أو
نفس
الأشياء؟ إيش؟ صالح
الحكام
الطواغيت مثلاً شيخ ولا؟ شو؟ الطغاة. قل السؤال ما ولد؟ هل يدخل فيها؟
من يحلف
واللي يصرف طاغية
أو؟
ما في شك، من باب أولى.
إذا قلنا من لقيا تقضي الرؤية فألا يدعي أن الكافرين يلقون الله ولا يرونه؟
ايش؟ اي نعم، إيه هذا مما يضعف القول بان يستلزم الرؤيا. نعم. لا، سياتينا ان شاء الله في حديث ذكره خمس دقائق، اهلي واصحابي ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو فيها، أي في اليمين فاجر آدم؟ ما معنى فاجر؟ ظالم كاذب. طيب، وموضع الجملة من الأعراب حال، وصورة المسألة صورة مثلها يكذب. طيب،
وأشهد يعني وهذا بشاهده حرف هو
حلف هو وشاهده، الشاهد مو محله،
يعني حلف ما شاهد.
نعم، يعني أتى بشاهد وحلف معه كذا. حقا واجبا عليه، مثل البين. هي البين هي. نعم،
وعند ذلك ورد عليه و
حلف. ما قول اهل السنه في اثبات الغضب لله؟ خالد
من ثابت الله عز وجل على وجه يليق به.
نعم، وهل احد فسره بمعنى اخر؟
أو
إرادة الانتقام. نعم، لماذا؟
الذين فصلوا بالانتقام لأنه شيء منفصل عن الله عز وجل،
وهو عذابه وعقابه. طيب،
وأن إرادة الانتقام لأنهم يثبتون الإرادة لله عز وجل. امتد عليه العقل.
طيب لماذا لم يفسر الغضب بمعناه الحقيقي؟
أرادوا التنزيه الله عز وجل.
أراد التنزيه. طيب شراف ويرون أن العقل ينافي أن يكون الله يغضب لأن الغضب غليان غليان من القلب ولهذا تجد الغضبان تنتفخ أوجاج ويحمر وجهه ولأن الغضب صفة ذنب بالنسبة للآدمي فيكون صفة ذنب بالنسبة لله لو اسمه. ما جوابنا على هذا؟ هذا واحد أن المصدر في الأساس فيما يثبت الله أو ينفع عنه الكتاب والسنة هذه واحد والثاني
أن الغضب نوعان منهما هو الغضب الذي ينفع الله عنه بكل وجه وأما الغضب حتى وإن كانت من أولا لا نسلم بأن الغضب كله هنا
طيب
فإن كان كذلك فإن الله تعالى نزل عنه وأما
إذا كان الغضب في نفس الأمر فإن منهما
هو يكون
كمال فمثل ما
يكون سلطان
مثلا
كذا غضب على أحد فإنه
غلبة
على قدرته
يعني إذا نقول هو نقص في حق الآدمي لأن الغضبان قد يتصرف بما لا يليق نعم وبما ينتم عليه يعني تصرف نهاية الفكر أما الخالق فإنه منزه عن ذلك وغضبه يدل على كمال سلطانه وقدرته. طيب رجلان لدعي عينا وليس لأحدهما بين يقرب بينهما نصفين صورة المسألة كم لها من صورة كم لها من صورة هذه المسألة كم لها من صورة نعم الأولى كيف الدعية داب عند من هي عند ثالث طيب ادعي ذابة عند ثالث لم يدعيها هو طيب هذا واحد والصورة الثانية أن تكون العين في يديهما جميعا صح فيبقى بينهما نصفين هل هناك قول خلاف هذا الحديث أن يقرع بينهما لأن كل واحد منهما يدعيها كامل كذا طيب فيها قول ثالث
تقسم على حسب البينة
نعم إن أقام بينة إنها تقسم على حسب البينة كيف ذلك
إذا كان مثلا دعوة أقوى يقصد
يعني أحدهما أقام ثلاث شهور والآخر أقام شاهدين يكون بينهما لا أخماس تقسم بينهما أخماس والقول الراجح انه ما دل عليه الحديث تقسم بينهما نصفين سواء اقام كل واحد منهما بينه او لم يعطي كلهما بينه طيب ناخذ الدرس الذي قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ايش إيه؟ ما اخذ فوائده طيب في حديث جابر من الفوائد اولا تعظيم الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك ان منبر النبي عليه الصلاه والسلام مقام دعوه للخير مقام دعوة للخير فإذا حلف الإنسان على هذا المنبر الذي هو مقام دعوة للخير على وجه يكون ظلما وجورا فهذا غاية المحاجة لله ورسوله. واضح جماعة؟ المنبر كان رسول يخطب الناس يدعو إلى الخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا حلف إنسان على هذا المنبر بيمين كاذبة فيعني ذلك أنه إيش؟ أحل محل الحق باطلا، فصار ذلك أعظم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يمكن تغليظ اليمين بالمكان، وقد ذكرنا في الشرح أن التغليظ يكون في أربعة أوجه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بيمين كاذبة من كبائر الذنوب. وجهه الوعيد، الوعيد على ذلك، تبوأ مقعده من النار. فهل نقول كل ذنب ذكر الوعيد عليه فهو من الكبائر؟ الجواب نعم، هكذا قال العلماء، وبناء على ذلك تكون الكبائر معروفة بالحد لا بالعد. وما وردت فيه بعض النصوص من العدل فليس المراد به الحصر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. الحد يعني اختلفت عبارات الفقهاء والعلماء فيه رحمه الله، واجمعوا ما قيل فيه انه ما رتب عليه او ما ذكر عليه عقوبه خاصه، اذا ذكر على الذنب عقوبه خاصه دينيه او دنيويه او اخرويه فإنه من كبائر الذنوب. أما ما جاء منهيا عنه فقط مثل لا تفعل كذا، أو مذكورا فيه التحريم مثل حرم كذا، أو نفي الحل لله يحل كذا، فهذا ليس من الكبائر بمجرد هذه الصيغة ما لم يوجد دليل. وهل يمكن أن يقال أن فيه إثباتا وجود النار؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.